بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا دين إلا دينه، ولا شرع إلا شرعه، ولا حكم إلا حكمه، ولا هدى إلا هداه، والصلاة والسلام على القائد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الندوة 23 من ندوات فقه السيرة النبوية، والعنوان اليوم مقدمات أحد. حدثنا عن انتصار بدر العزيز وأصدائه على مختلف طوائف الناس في المدينة وما حولها. وقد فاتني أن أذكر لكم موقفا لشاب كانت دماؤه أول قطرات سفكت في بدر. تحدثنا عن استشهاده رحمه رضي الله تعالى عن حارثة. عندما رجع الجيش المسلم من بدر، كانت أم حارثة تنتظر الوفود وتسألهم: أين حارثة ولدي؟ هل هو مع الشهداء؟ فيقولون: حارثة لا نظنه أنه من الشهداء. فتقول: ألم يقاتل العدو؟ فيقولون: لا. لأن حارثة، يا أخواني نذكركم، كان قبيل بدء المعركة يشرب من البئر الذي أعده الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع الكفار منه، فجاء أحد المسلمين فظنه مشركا فضربه بسهم فقتله، يعني لم يكن مقاتلا قبل البدء. استشهد رحمه الله. فهم يقولون: لا نعرف إن كان شهيدا أم لا، لأنه لم يقاتل، لم يبدأ المعركة. فأتت هذه الأم المفشوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، أين ولدي حارثة؟ هل هو مع الشهداء فأفرح وأصبر وأحتسب، أم هو غير ذلك فليرين الله ما أصنع؟ هنا يا إخواني في مفهوم عظيم جدا، أن المجاهد يجزيه الله بنيته. هذا المعنى يؤكده الرسول في هذه الحادثة صلى الله عليه وسلم. فنظر إليها وهي مفجوعة ولعلها تبكي، تريد أن تفرح وتخاف من الفاجعة. الفاجعة بالنسبة لها أن يقول لها بأن ولدك حارث حيا، بقي حيا، أو أن يقول لها بأنه غير شهيد. فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها: يا أم حارثة، أها بنتي يا أم حارثة، أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن ولدك حارث قد أصاب منها الفردوس الأعلى. يعني يا أخواني، المجاهد لا يجزى بكم من المشركين قد قتل، ليس هذا هو مقامه. نيته، إقباله، إقدامه وغير إدباره، صدق نيته مع الله سبحانه وتعالى. فلو أردت أن، لو شرفك الله بأن كنت مجاهدا في سبيله، فلتكن هذه نيتك، وعندها تضمن بإذن الله الفردوس، أو أن تحشر مع حارثة إن صح منك العزم وصدقت منك النية. دولة الإسلام، يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الانتصارات أنها يجب أن تبقى متنبهة، الخطر سيحدق بها من كل جانب، وهذا ما حدث مع دولة الإسلام الأولى. تعرضت لمؤامرات، تعرض قائدها لعملية اغتيال كما حدث مع عمير بن وهب الجمحي، جاء ليغتال النبي عليه الصلاة والسلام. تعرضت لعمليات سطو مسلح من قبل دولة الكفر قريش آنذاك، فجاء أبو سفيان وكانت يعني معركة السويق أو السويق. تعرضت لهجوم من الأعراب حولها، فكانت معركة ذي أمر ومعركة بني سليم، وتصدى لهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان مبادرا، يعني يسمع النبي أنهم يعدون فيباغتهم قبل أن تقوى قواهم ويغيرون على المدينة، يباغتهم في عقر دارهم، يبدأ بالهجوم، يبدأ بالمبادرة. يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام معنى قوله تعالى: ولا يزالون، لا يزالون، ولا يزالون، هذه استمرارية. يعني يا أخواني، من الآن وبعد 70,000 سنة سيبقى قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. لكن شوف ما أجمل هالكلمة: إن استطاعوا. يشكك الله سبحانه وتعالى: لو كنتم مع الله كان الله معكم، ولو كان الله معكم تستطيعون فعل العجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المؤامرات يا أخواني ستستمر، وهذا الكيد سيستمر، يأخذ أشكال مختلفة لكنه هو المؤامرات والكيد والدجل والأكاذيب والافتراءات ومحاولات النيل من عدم قيام للإسلام دولة قبل أن تقام، أو لضربها والتآمر على إسقاطها فيما لو قامت. بعد الانتصار يكثر الأعداء ويخرج النفاق الطابور الخامس، كما خرج مع النبي الآن النفاق وكان على رأسه عبد الله بن أبي بن سلول. الطابور الخامس يا أخواني هم شريحة من المجتمع تهده من الداخل، وهي أخطر شيء، لا تعرف، تظاهر بالولاء للدولة، تظاهر بالإسلام. والمنافقون يا أخواني في كل عصر يلبسون لبس المسلمين، لبوس المسلمين، شكلهم شكل المسلمين، لغتهم لغة المسلمين، صفاتهم صفات المسلمين خارجيا، ولكنهم أخطروا على دولة الإسلام، أخطروا على فكر المسلمين، على لحمتهم، على رابطتهم، من أعدى أعدائهم. يعني اللي بيشكك بأن الإسلام قيادة وحكم ومجتمع متكامل يعالج شؤون الإنسان من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية، هذا له صفة من صفات النفاق. الذي يثير اليأس بين المسلمين ويقول إحنا ما بنقدر نعمل شيء وعدانا أقوى منا بكثير وانتهينا، هذا في صفات من هذه الصفات التي كانت تدك وتهد يعني أو تحاول لحمة المسلمين من الداخل. تحدثنا عن موقف الأعراب وموقف قريش من انتصار بدر الساحق، لكننا حتى الآن ما تكلمنا كيف كانت وقعة بدر على اليهود، انتصار المسلمين الكاسح هذا، كيف تعامل معه اليهود في المدينة. ونحن عندما نتحدث يا أخواني عن المدينة أو عن قريش، أتمنى من إخواني أن يسمعوا هذا التاريخ فيصدقوه على واقعنا. نحن لا ندرس السيرة إلا لهذا الأمر، لربطها بواقعنا، لنتلمس صفات النهضة. وإن عنوان السلسلة التي نحن فيها السيرة المطهرة منهج عملي لحضارة تنتظر، إذن نحن نتعلم. كان في المدينة ثلاث قبائل كبيرة، بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. بني قينقاع كانت قبيلة في وسط المدينة، لهم أسواق باسمهم لسوق بني قينقاع، ولهم وكانوا شر القبائل يهود وأكثرها شراسة وبغيا وتسليحا. كانوا عندهم صناعة الحديد وصناعة صياغة الذهب، فكانوا يعني عندهم آلات حرب وعندهم قلاع وحصون، يعني ليست شوكتهم ضعيفة أبدا. وكان عندهم من المقاتلين 700 من المقاتلة فقط، من المقاتلين يسكنون كما قلنا داخل المدينة. في شمال المدينة كانت هناك تجمعات كبيرة ليهود خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام احنا تكلمنا أنه عقد معاهدة مع يهود، معاهدة قضاء الدولة وهم رعايا داخل الدولة الإسلامية بسيادة الشريعة، كما أكدنا ذلك مرارا وتكرارا كي لا تحلو لبعض ضعفاء النفوس والذين يحبون أن يلعبون بسيرة المصطفى فيأخذوا معاهدة يهود فيطبقوها دون أن تكون للمسلمين السيادة ودون أن تكون المرجعية لحكم الله ولقيادة المسلمين. اليهود حاولوا مرارا مخالفة هذه الوثيقة أو الميثاق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ونقضها، حاولوا مرارا. ونحن نعرف أن سنة اليهود نقض العهود. تحدثنا أنهم تكلموا بالسوء عن المسلمين وحاولوا التحرش بهم، تحدثوا بالسوء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حاولوا وقاموا بالإساءة إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن فنحاس وكيف تصدى له سيدنا أبو بكر وصفعه وقال لولا العهد الذي بيننا وبينكم لقتلتك هاهنا، لأنه تجرأ على رب العزة والجلال. هذه المخالفات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضبط نفسه ولا يدخل في صدام داخلي. دائما النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمخالفات اللي داخل الدولة مع رعاياها كان يتعامل بحرص أن يعني يجنب الصدام الدموي الداخلي، ما استطاع إلى ذلك السبيل قدر المستطاع. أما لو تفاقم الأمر فلا كبيرة، لا يعني لا يثقل مع حكم الله شيء في سياسة دولة الإسلام. بعد بدر دخل الرسول عليه الصلاة والسلام رافعا رأس العزة والهيبة في المدينة، كل الجزيرة تخشاه، اليهود زادت مساءاتهم وتحرشاتهم بالمسلمين فراحوا يضيقون على كل من آمن. يعني إن كان بينهم وبين المسلمين عقود مالية فكانوا يشددون عليها ويضيقون على المسلمين، أثاروا الدعايات الكاذبة ضد الإسلام والافتراءات ضد المسلمين، شككوا بانتصار بدر قبل أن يأتيهم الخبر اليقين كما مر معنا، وراحوا يقومون بخطط لزرع البلبلة والتشريد بين المسلمين، فكانوا يؤمنون بالإسلام ظاهرة وجه النهار ويكفرون آخره. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل كثيرا، لكنه عندما وجد أن الأمر بدأ يستفحل قدم صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع وجمعهم كلهم يهود بني قينقاع، ووقف وخطب بهم صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. يعني لحنا صاحيين وعارفين شو عم تسوي. إذا أردتم أن تعيشوا بسلام مع المسلمين فبيننا وبينكم عهد، ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم، لكن لا تحاولوا ضرب هذه الدولة من الداخل. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لا يجبرهم على الإسلام يا أخواني، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ لا إكراه في الدين، ولكن فقط يذكرهم أن هذا الصنيع قد يودي بهم إلى ما وصل إليه قريش. قريش هكذا بدأت تحرشات وتضييق، تفاقم الأمر إلى تعذيب وحدثت بدر. فيقول لهم: لا تسيروا إلى هذا المآل بأقدامكم. المفروض يا أخواني هؤلاء أن يخدعوا ويذعنوا، لكنهم كانوا يعتدون كما يقول عنهم رب العزة وجلال. قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك أصبت من قريش أناسا أغمارا ليست لديهم خبرة في القتال، لئن قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. قال اللي قتلهم الرسول عليه السلام ببدر أغمار، أبو جهل أغمار لا يعرفون، هم سادة العرب ووجهاؤهم. هنا عندما سمع منهم هذا الجواب، هذا الجواب ماذا يساوي؟ إعلان حالة حرب مع الدولة الإسلامية. لئن قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس، نحن مستعدين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيتصرف مع واقع من هذا النوع؟ أن خرجت معارضة عندها سلاح داخل الدولة تتحداها. نزل قوله تعالى: قل، بعد هذه المناسبة عندما قالوا هذا الكلام نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، من الفئتان؟ قريش وأهل وجيش بدر. قد كان لكم آية، يعني عبرة، يعني اعتبروا بمن سبقكم واتعظوا بمن أذنب نفس الذنب الذي تذنبوه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن إعلان سافر للحرب. النبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد اجتماعه بهم، والآن كل المراقبة على تحركات يهود. بقيت مساءات يهود وتحرشاتها إلى أن قاموا بأفظع عمل واعتداء على المسلمين، كان سببا في غزوة مغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول لقاء الآن مع يهود. أتت امرأة من المسلمين إلى سوق بني قينقاع تبتاع، فوقف لها تاجر من تجارهم وأمرها أن تكشف عن وجهها. تصوروا الآن امرأة في السوق، فيقوم لها أحد الكفار يطلب منها كشف خمارها، فأبت عليه ذلك. فراح اليهود بالمكر وهم يعني متجاهلين تهديد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد أشقيائهم دون أن تشعر المرأة وهي يعني جالسة تبتاع، فربط طرف ثوبها بظهرها من الخلف. وقفت المرأة بانت عورتها، فصاحت بأعلى صوتها: سمعها شاب مسلم في السوق، امرأة مسلمة لا تضرب، لا يعتد عليها فتغتصب، لا، فقط بان طرف عورتها، فصاحت، فغلت دماء الغيرة عند هذا الشاب، فاستل سيفه وأتى إلى هذا التاجر في وسط سوق بني قينقاع، وهو يعلم هذا الشاب أنه ما معه أحد، كلهم يهود. فضربه فقتله. فقام يهود بني قينقاع على هذا الشاب فقتلوه. طار الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ هل احتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. لا، أمر كهذا لا يمكن، وهو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كم من العدة والعدد والقلاع والحصون والحرب الذي ممكن أن تكون دامية جدا في المدينة. كان هذا الأمر يعني كافيا أن يصيح النبي عليه الصلاة والسلام أين حمزة؟ فأتى حمزة فقال له أنت صاحب اللواء، وبدأ صلى الله عليه وسلم مباشرة بأقصى سرعة استخلف على المدينة أبو لبابة وقام وأعطى اللواء لحمزة وجهز جيشا وانطلق إلى سوق بني قينقاع داخل المدينة. الآن بني قينقاع سمعوا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام ففروا إلى قلاعهم وحصونهم، وكان عندهم من الزاد والمؤونة والسلاح وكل شيء والتحصين. وصل صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وبقي على حصاره هذا. كان ذلك يوم السبت في 15 من شوال بعد بدر بأقل من شهر تقريبا، يعني اعتداء كبير، ومع يعني لا يرهب